بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نعيد إلى الأذهان تاريخ تحرير المرأة في البلاد الغربية، ويحسسنا ذلك بمخاطر الاختلاط والكسور والفتنة العمياء التي حمى الله مجتمعنا منها. ونؤكد بل تؤكد الكتابات الموثوقة، تؤكد صلة تحرير المرأة المزعوم والذي ينادي به أحيانا بعض الكتاب وبعض الكاتبات عن جهل أو عن تجاهل. أقول يجب أن نؤكد أن تحرير المرأة له صلة بالاستعمار الغربي وله صلة بالجمعيات التبشيرية. هل ذلك مجرد افتراء أو مجرد تقول؟ كلا، فالحقائق تؤكد ذلك وإليكم شيئا منها. في خطاب لهدى الشعراوي الذي ألقته في مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي بروما، جاء في مقدمته قول هذه المرأة تقول: إنه لا يسرني حقيقة أن أرى نفسي بين كل في هذه الجمعية المحترمة التي أمكن للمرأة المصرية أن تجيء لتناقش في حقوقها لأول مرة في التاريخ. ثم تختم خطابها بقولها: والآن وقبل أن أعود، أرجو أن تسمحن لي أيتها السيدات، أرجو أن تسمحن لي أيتها السيدات، وهؤلاء السيدات أو هذه السيدات مجموعة من المبشرات ومن الراهبات، أرجو أن تسمحن لي أيتها السيدات على طلبكن بإلحاح إبداء الرغبة في إشراك المرأة المصرية في واجب الاتحاد الجليل، ولنا عظيم الرجاء في أن نصل بفضل نصائحكن الغالية التي نعتبرها السبيل الهادي والنسج على منوالكن الذي نجد فيه خير كثير إلى تحقيق آمالنا ورغائبنا. ونضع، تقول في النهاية: ونضع تحت تصرفكن أنفسنا في خدمة مبادئكن ونشر آرائكن. وحتى تكون المرأة في هذه البلاد أو في غيرها من بلاد الله، حتى تكون على علم ولو بالخطوط العريضة لهذه المأساة التي تعيشها المرأة الغربية أو المرأة الكافرة في الشرق أو في الغرب، أقول حتى تكون على علم وعلى دراية، أقف بكم وبكن أيتها الأخوات على نماذج من هذه الصيحات المدوية التي تشعر بعظيم الخطر والتي يجب أن نستفيد منها نحن المسلمين ونحن نعيش التجربة، بل ونحن نعيش ظروف العصر. وعلينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وألا نبدأ الطريق من بنياته الأولى فنقع في الأخطاء التي وقع فيها غيرنا. نعم، إن الأمة الراشدة، أي أمة، هي التي تنتهى من حيث انتهى الآخرون. فكيف إذا كانت أمة مسلمة لها رسالتها ولها قوانينها ولها تشريعاتها، بل ولها تشريعات يجب أن تعتز بها؟ أقول إذا كانت الأمة بهذه المثابة، ونحن الأمة الإسلامية والحمد لله بهذه المثابة، أقول إن من باب أولى أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون وأن نستفيد من حطام تجربتهم حتى لا نكرر الخطأ نفسه. وإليكم بعض الصيحات الغرب من جراء خروج المرأة الأرعن ومن جراء خروج المرأة دون حدود أو قيود. وهذه الصيحات ليست صيحات نساء مسلمات أو رجال مسلمين، وإنما هي صيحات نساء أو رجال عاشوا التجربة بمرارة ثم خرجوا بهذه الصيحات المدويه. تقول الكاتبه الانجليزيه الشهيره انا رورال، تقول لان تشتغل بناتنا في البيوت خوادم او كالخوادم خير واخف بلاء من اشتغالهن في المعابد، حيث تصبح البنت ملوثه بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ثم تهتف مرة أخرى وتقول ألا ليس بلادنا كبلاد المسلمين، ألا ليس بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف، فيها الحشمة والعفاف رداء. إنه عار على بلاد الإنجليز أن نجعل بناتنا مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما لنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها وحفاظا على بيوتها. ويا ليت قومنا يعلمون. وتقول الدكتورة أيدا إيرين إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف من دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق، زاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق، والأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثم تضيف هذه الكاتبة وتقول إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. إذا كانت تلك تصريحات المرأة في أمريكا، ففي بريطانيا أيضا تقول عضوة مجلس العموم البريطاني أذكر لقد دخلت المرأة البرلمان ونزلت إلى الحياة العامة، ولكن صدقوني أنها لم تنجح، وثبت أن مكانها الذي تصلح له هو البيت، وفي ألمانيا قامت مظاهرة نسائية تدعو إلى تحرر المرأة من العمل وتفرغها للبيت وشؤونه. ونادى النساء الألمانيات في هذه المظاهرة أن ينص عند عقد الزواج على عدم مداولة المرأة للعمل، وأن تكون رسالتها هي الزوجية والأمومة لا مزاحمة الرجال في المكاتب والمصانع والمرافق الحكومية. الله أكبر، إنها الاستجابة لنداء الفطرة من أقوام لا تحكمهم الشريعة السمحة العادلة، لكنهم يستجيبون لطبائع الأمور ونتائج التجربة المرة. فهل يعقل أولئك الذين ما زالوا يوقدون فتيل عمل المرأة دون وعي أو بصيرة؟ وأقول إذا كان ذلك في محيط العالم الغربي، فأطل بكم إطلالة يسيرة وعلى نموذج آخر من البلاد الإسلامية والعربية التي كان لها شوط طويل وتجربة في عمل المرأة. يكفي أن نطل على نموذج واحد لأوضاع خروج المرأة المسلمة، وليكن مصر هي النموذج. يكفي أن نعلم أن مجلس الشعب المصري بدأ يناقش قضية عودة المرأة العاملة إلى بيتها، وذلك بعد أن أصبحت الغالبية العظمى في المجتمع مقتنعة تماما بوجوبها من خلال المعاناة اليومية القاسية. إذا كانت هذه صيحات الغرب وهذه حصاد تجربة بعض بلادنا، فسأقف أيضا بكم عند ضريبة أخرى من ضرائبي أو سأقف لأشير إلى ضريبة عمل المرأة الذي ينادى به أحيانا ودون حدود أو قيود. ويهم بعض من ينادون في هذه القضية أن تخرج المرأة. أقول إن من ضريبة عمل المرأة وخروجها التهاب المهدئات. وقد أثبتت الدراسات الأمريكية أن دخول المرأة ميدان العمل كان له تأثير كبير على توازنها النفسي. وأنا أقصد أن أنقل هذه الإحصاءات أحيانا من هذه البلاد التي عاشت التجربة حتى تكون النظرة واقعية وحتى لا يقال إن فيها شيئا من التعاطف. وبالتالي التقرير يقول وبالتالي يعانين من التوتر والقلق الناتج عن المسؤوليات الكبيرة والمزدوجة. وقد سجلت الإحصاءات الأخيرة أن 76% من نسبة الأدوية المهدئة تصرف للنساء العاملات. أما نادي الصداع، وما أدراك ما نادي الصداع؟ فالمرأة العاملة أكبر مشترك فيه، حتى قالت صحيفة الأهرام القاهرية قد تكون المرأة أكثر حساسية من الرجل، وغالبا فإن ضغوط المرأة تختلف عن الرجل، ولكن المهم في متاعب الصداع أنه لعبة المرأة. ضريبة ثالثة تدفعها المرأة العاملة تتعلق بمرض الطفل المضروب، وهو مرض اصطلح عليه بسبب كثرة ضرب المرأة العاملة لأطفالها لعدم قدرتها على تحمل مشاكلهم. وفي إحصائية لعام 1967 للميلاد تقول إنه دخل المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل مضروب ضربا مبرحا، أدى إلى وفاة ما يقرب من 20% منهم، وأصيب آخرون منهم بعاهات العمى والصم والعتى والتخلف العقلي والشلل. حتى تساءل الدكتور إيلي رئيس قسم الأطفال في مستشفيات بريستول المتحدة في بريطانيا قائلا هل هؤلاء الأمهات وحوش؟ ثم يستطرد قائلا إن أغلب هؤلاء الأمهات لسن مجرمات بطبيعتهم، ولكن وجود الأم بدون زوج واضطرارها إلى العمل والخروج ثم عودتها مرهقة إلى المنزل لتواجه الطفل الذي لا يكف عن الصراخ يفقدها اتزانها وعواطفها فتلجأ إلى ضربه. بل وصل الأمر إلى حد بيع الأطفال للخلاص منهم. وقد أفادت الدراسات في مجلة العهد القطرية مثلا أن في أمريكا الجنوبية عشرات من مكاتب التبني مفتوحة لاستقبال الأطفال اليتامى والمرفوضين من آبائهم وأمهاتهم. ولا شك أن من أسباب تواخد العمالة الأجنبية وخاصة المربيات الأجنبيات من أسبابها خروج المرأة للعمل. نعم، ونحن نتحدث عن مخاطر خروج المرأة للعمل دون حدود أو قيود وفي كل مجال وبالذات مزاحمة الرجال، أو بشكل أو بآخر أقول يجب أن نشير إلى قضية وخطورة المربيات الأجنبيات. نعم، إن خروج المرأة من بيتها أحوج إلى وجود بديل يرعى الأطفال في حال غيبة الأم، وأن لأطفال يخرج الأبوان منهما ثم يجلسان وحدهما، بل لا بد لهم من قعيد. هذا القعيد هو المربيات الأجنبيات. أثبتت الدراسات المقدمة في هذا المجال خطورة هذا الوضع. ومن أواخر هذه الدراسة التي قدمها الدكتور إبراهيم خليفة بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة الميدانية التي أجريت في دول الخليج ما يلي: 1- تتراوح نسبة المربيات غير المسلمات بين 60% إلى 75% للإجمالي عدد المربيات. 2- هذه النتائج في الكتاب الذي قدمه الدكتور إبراهيم خليفة كما أشرت، واسم الكتاب المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي. غير قضية نسبة ارتفاع نسبة غير المسلمات إلى 65 ما بين 60 إلى 75، أثبتت الدراسة أيضا أن غالبية هذه المربيات، وهنا تكمن الخطورة، يمارسن الواجبات الدينية صدقا لعقائدهن، وذلك بنسبة 97% منهن، ولا تسأل عن خطورة هذه المداولة أمام الناشئة المسلمة. إذا كان ما بين 60 إلى 75 مربية غير مسلمة، ثم تزاول هذه العقائد في حدود 97%، لا شك أن هذا مكمن خطأ. ومن نتائج الدراسة 3: يمكن ترتيب ديانات وعقائد المربيات الأجنبيات كما يلي: حسب الترتيب، المسيحية، البوذية، الهندوسية، أخيرا الإسلامية. ومن المعلوم مدى الصلة الحميمة بين الطفل وبين مربيته. ومن نتائج الدراسة 4: في استطلاع للقيم والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع المربيات والخادمات، أشارت آراؤهن وأقوالهن إلى أن حوالي 14% منهن يستقبلن أصدقاءهن في البيوت التي يعملن بها. وقررت نسبة 8.7% أنهن يقمن بزيارات أصدقائهن في مساكنهن. وأبدى وبصراحة 4.3% منهن أنهن يشربن الخمر إذا ما أتيحت لهن الفرصة. وحوالي 7.2% يدخن السجائر، بل أفادت 4.3% منهن بأن التدخين مسموح به للأطفال في بلادهم، و2.5% منهن بسماح شرب الخمر للأطفال. ومن ذلك يتضح ما قد يتعرض له الطفل من تناقضات سلوكية يتلقاها مباشرة من المربية أو ومن والديه ومن يعيشون حوله من أفراد الأسرة تارة أخرى. ومن هنا تصدق المقولة: إن المرأة الأجنبية هي عرض وهي نتيجة لداء أكثر خطورة هو الترهل والطفيلية والاعتماد على الآخرين في كل شيء. وحين نترك قضية المربيات الأجنبيات وعلاقتها بخروج المرأة للعمل، أقول إن للمجلات الاقتصادية المتخصصة رأي في عمل المرأة. ومن أواخر ما طلعت في هذا الميدان مجلة أو صحيفة الأحرار الاقتصادية، وعلى مدى ما يزيد من 7 حلقات عرضت المجلة لمشكلات المرأة العاملة بعنوان: أمبراطورية النساء العاملات. والغرض كما هو واضح لا يمثل العرض كما هو واضح لا يمثل وجهة نظر دينية بقدر ما يفسر الظاهرة من منظور اقتصادي ومن خلال إحصاءات واقعية. وكتابها غير منحازين ضد المرأة كما أبادوا عن ذلك في تقدمتهم للحلقة 4 بقولهم: الذين يعتقدون أننا نقف أو ننحاز ضد عمل المرأة يسيئون فهم مقصدنا، فهدفنا واضح منذ البداية، فنحن مع المرأة سواء كانت عاملة أو غير عاملة، هذا الكتاب يقولون هذا القول. فنحن مع المرأة سواء كانت عاملة أو غير عاملة لآخر مدى، ولكننا بنفس هذا القدر من التحيز للمرأة لا نستطيع إغفال أو تجاهل مصلحة المجتمع الذي تعتبر المرأة عموده والركن الركيز، الذي تعتبر المرأة عموده والركن الركيز الذي إذا اهتز أو ضعف تداعت له سائر أعضاء المجتمع بالضعف والانهيار. وعلى هذا فإن اهتمامنا بمشكلات المرأة إنما ينسحب أو ينطبق على كيان المجتمع ككل. وبعد عرض المجلة للموازنات الاقتصادية لعمل المرأة من خلال الإحصاءات والدراسات التي جعلتها تصوغ السؤال التالي: انخفاض أداء المرأة مسؤولية من؟ تنتهي إلى القول، تنتهي إلى القول، وقد بدأنا سلسلة النساء العاملات لنقول للمرأة العاملة اسما لا عملا بيتك. أقول أيها الأخوة إن المجلة في حلقتها الرابعة وبعد أن أبانت عن وجهة نظرها في هذا الطرح قالت: وقد بدأنا سلسلة النساء العاملات لنقول للمرأة العاملة اسما لا عملا بيتك وزوجك وأولادك أولى بوقتك وجهدك، وأن ما تقومين به لرعايتهم أنفع وأجدى وأبقى لك ولبلدك. أما الحلقة الخامسة فكان عنوانها: مأساة أطفال الحضانات وأمهاتهم العاملات، وأظن دلالة العنوان غنية عن التعليق. وبعد عرض المجلة لعدة أسئلة لأطفال الحضانات وتلقي أيضا إجابتهم البريئة، أطفال عرضوا عدة أسئلة للأطفال وأجابوا عليهم لهم أطفال الحضانات المعبر عن لوعة فراق الأم إضافة للأب، انتهى المقال في السؤال التالي: وأمام هذه الحقائق سيظل سؤال يطاردنا، فلنحاول جميعا أن نتأمله لنرد عليه، ترى كيف سيكون حال هؤلاء الأطفال عندما يكبرون. وفي الحلقة الثانية تعرضت المجلة لبعض الأدواء الناجمة عن عمل المرأة فقالت: سجلت الصحف في تحقيق نشر بالأهرام أن المرأة المصرية دخلت مصيدة مرض القلب وبدأت تدفع ضريبة دخولها إلى ميدان العمل، حيث أكدت الإحصاءات عام 73 أن من بين 179 و403 ألف للمترددين على عيادة الأمراض الباطنية والقلب يوجد 102 ألف من النساء. وأرجع الدكتور حسون السبع مدير المعهد وقتئذ السبب إلى التوتر العصبي الدائم الذي تعيشه المرأة العاملة. كما عرضت المجلة الإحصاءات إلى إحصاءات لا أطيل عليكم بذكرها. أما في الحلقة السابعة فكان عنوانها: نجاح المرأة وشهرتها من يدفع ثمنها. وقد قامت هذه الحلقة على استطلاع رأي عدد من العاملات، واختاروا إجابة واحدة منهن فقط، اختاروا أصحاب المجلة إجابة واحدة من العاملات وهي ليلى رستم مذيعة في التلفزيون المصري، للدلالة على معاناة المرأة ودفعها ثمن الشهرة باهظة. تقول ليلى كما نقلت المجلة: كانت الشهرة بالنسبة لي ملغر، وكنت أشعر دائما أنني لا أؤدي واجبي على الوجه الأكمل، كما كنت أشعر بتمزق نفسي شديد على الرغم من أن كافة الإمكانات كانت متاحة لأيمان اللي هي بنتها. وأعتقد أن هذا التمزق تعاني منه جميع الأمهات العاملات، وبالتالي فهن لا يحققن نجاحا لا في العمل ولا في بيوتهن. فالصورة التي ترسم والقول لا يزال لهذه المذيعة فالصورة التي ترسم لمشاهير الناس زائفة، والمؤكد أن خلفها تعاسة كاملة وشاملة للجميع. ثم تشخص المشكلة أكثر، وحين تعرض السؤال الثاني هل ثم تشخص المشكلة أكثر، وحين سؤالها عن عمل المرأة هل ترينه مشكلة، تجيب قائلة نعم فيما يبدو أنها مشكلة، وقد فاجأتنا تلك المشكلة ولم نعد العدة لذلك، فكل ما يأتي إلى دول العالم الثالث غير نافع من احتياجاتنا، وإنما يأتي طفرة ودون إعداد لها. وعمل المرأة، وهذا لا يزال القول قولها، وعمل المرأة آخر تلك الطفرات. أخيرا أيها الأخوة، وبعد أن أنهي ما أشرت إليه من دلائل في مجلة الأهرام الاقتصادية حول عمل المرأة، أقول أخيرا ومن صوت نسائي عايش المشكلة بكل ظروفها وملابساتها، ومن طبقة مثقفة عالية تصدر رسالة دكتوراه تطالب بعودة المرأة إلى منزلها. تقول الدكتورة أميمة فؤاد مهنا في رسالتها المقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان المرأة والوظيفة العامة، تقول إن وظيفة المرأة كمسؤولة عن بيتها وتربية أولادها أهم من أي وظيفة أخرى، ثم تقترح عدة اقتراحات من بينها منع المرأة المتزوجة التي لها أطفال دون السادسة من التعيين في الوظائف العامة، ثم تقول إن هذا التنظيم يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع والمصلحة العامة، فهو يحقق القضاء على المشكلة الأساسية التي ترتبت على الوظيفة على توظيف المرأة، وهي الفراغ الذي حدث في الوظائف الأسرية ورعاية الأطفال دون أي كلفة. ثم تؤكد الدكتورة أميمة في رسالتها أن مساهمة المرأة في الوظائف العامة يترتب عليها إغفال وظيفة المرأة الأساسية، وتؤدي إلى انخفاض المستوى الصحي والاجتماعي والعلمي للنفس، وبالتالي إلى انخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، باعتبار أن النشأ من أهم عناصر الاستثمار البشري، كما أن الامتيازات التي تقرت للمرأة في قوانين التوظيف ليست في صالحها، فقد أدت إلى النظر إلى العنصر النسائي باعتباره عنصرا غير مستقر، مما أدى إلى إحجاز السلطة الإدارية عن تعيين النساء كلما أتيحت لهن الفرصة. أخيرا تقول إن هذا الرأي، يعني عودة المرأة إلى بيتها، هو الاتجاه الغالب اليوم في الدول الحديثة، حيث بدأ خبراء الإدارة المختصون ينادون بعودة المرأة للبيت. ثم أيها الأخوة، ونحن نؤكد هذه القضايا، أؤكد مرة أخرى أننا لا نريد من المرأة أن تتخلى عن مسؤولياتها حتى وإن كان خارج البيت، فتربية ناشئة المسلمين، أو على الأصح ناشئات المسلمين في مدارس البنات غير المختلطة كما هو الحال عندنا، أقول إن هذه من مسؤوليات المرأة، ونحن لا ننادي بأن لا تخرج المرأة لهذا الأمر، بل نؤكد أن ذلك من الوظائف التي تخدمها، إلى غير ذلك من القضايا التي يمكن للمرأة أن تؤدي رسالتها فيها، لكن بمعزل عن الرجال ودون خروج على الحدود والقيود الشرعية الملتزمة. أقول هناك رؤية في عمل المرأة ووجها آخر قد نغفله مع أصالته وقد نتناساه مع أولويته، ألا وهو عمل المرأة في بيت زوجها، لأنه حينما يطلق عمل المرأة تتبادر أذهان الكثير منا إلى عملها خارج محيط البيت. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله، وهو يضع في كتابه الصحيح وضمن كتاب النفقات، يضع باب عمل المرأة في بيت زوجها، هذا باب عمل المرأة في بيت زوجها، ثم يسوق قصة امرأة هي في عداد سيدات نساء العالمين، إنها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأسوق الحديث لأهميته. عن علي رضي الله عنه قال: إن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وقد بلغها أنه جاءه رقيق. وفي رواية أبي داود عن علي قال: كانت عندي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وخبزت حتى تغير وجهها. ومع ذلك أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها علي رضي الله تعالى عنه بما هو خير وأبقى، وهو يقول: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.